عليكم ورحمة الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. صار قرار إن شاء الله أيام الأربعاء نتعرض لبعض الأبحاث التي هي محل ابتلاء، أبحاث الأمور المالية والاقتصادية المستحدثة. نبدأ إن شاء الله بإحدى المسائل اللي الآن مطروحة في البنوك. طبعا هذه المسألة طرحت في أيام الأربعين، صارت فضجة عليها أيام الأربعين هذه السنة، باعتبار أن البنوك أعلنت أنها تريد تساعد الزوار فتعطيهم قرض مثلا في المبلغ وتسترجع ما أدري 20% إضافي أو شيء تقريبا في خلال سنة أظن، إذا ما مشتبه. اللي صار اعتراض من قبل المؤمنين وحتى من قبل بعض المراجع. البنك، بنك الملي كان، هذول قالوا هذا مو قرض، هاي عقد المرابحة عندنا ويا الأشخاص الذي يراجعونها، مو وام، مو قرض حتى يصير ربا، وإنما هو في ضمن عقد المرابحة إحنا ندفع هذا المبنى معنا. رحت فتشت أنه شنو هاي العقد المرابحة اللي تنتج هيجي نتيجة وتؤدي إلى هذا المعنى. احنا عندنا بالفقه مسألة المرابحة، ولكن بهالصياغة اللي الآن موجودة في البنوك تبين أنه قانون صاير، يعني نظام البنوك ماشي على هذا هذه الطريقة المرابحة، وكثير من البنوك في الدول الإسلامية أيضا تطبق هذا القانون، ليس أنه آخر شيء هنا جاي في الجمهورية الإسلامية وتطبق. خب البنوك الإسلامية اللي تريد تتجنب الربا وضعوا حلولا، السمير اللي نسميها بحيل ولكن حلول شرعية. السلام عليكم ورحمة الله. حتى هذا المبلغ الذي يعطيه البنك للزبون لزبائنه كتسهيل لتسهيل أمورهم تمشية أمورهم، بعدين نفس المبلغ يرجع فهذا البنك يخسر، ما إذا نفس المبلغ يرجع هون يصير فد نوع من الربح المتعارف هو عن طريق الربا، يقول أعطيك قرض 10% 5% أكثر أقل أخذ على هذا القرض، هذا هو الربا القرضي الذي لا شك في حرمته. وأكو بنوك إسلامية في الدول الإسلامية، في الحجاز، في الكويت، في السودان، في كثير من الدول، ماليزيا، ذول يتجنبون الربا، فوضعوا حلولا انه البنك يحصل على ارباح من دون ان يبتلي بالربا. الله يرحم السيد الشهيد الصدر، اعلى الله مقامهم، اعطى حلولا لهذا المعنى في قبل الثورة، كان قبل 50 سنة تقريبا، البنك اللاربوي في الإسلام، لو شايفين الكتاب، فوضع حلولا لهذا المعنى. هذا طريق المرابحة. أنا راجعت كتاب البنك اللاربوي، ما كان فيه، أكو طرق أخرى لتحصيل الفوائد الغير الربوية في البنوك الإسلامية، طريق المضاربة، طرق أخرى موجودة هناك إذا تطلعون الكتاب، لكن هاي المرابحة ما شفتها مطروحة هناك، ولكنها موجودة في البنوك الإسلامية المتعارفة في الدول الإسلامية، وتسمى المرابحة للآمر بالشراء. هذا المصطلح جديد اللي تطرحها البنوك الإسلامية، المرابحة للآمر بالشراء. طبعا أكو فد عنوان المرابحة موجودة في الكتب الفقهية، لكن أكو مرابحة عادية اللي مطروحة بالفقه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وأكو مرابحة قسم ثاني، هذا اللي يسمى أخيرا بالمرابحة للآمر بالشراء، هذا اللي تعرفه القسم الثاني. القسم الأول تعرفون أنه يقسمون البيع في كتاب البيع إلى 4 أقسام، يقولون البيع إما بنحو التولية أو بنحو المواضعة أو المناقصة وبنحو المرابحة وبنحو التسوية، مساومة عفوا، التسوية. التسوية هو التولية. المساومة والمرابحة والمناقصة والمواضعة، 3 أقسام منها يعني ما يرتبط برأس المال، والقسم الرابع لا، بيع المساومة، يقول أنا هاي البضاعة أبيعها بهذا السعر، ليش مشتري، منين جايبه، ما أدري كذا، ما يخصني. هاي البضاعة مثلا سواء من المكيل والموزون أو من غيره، على أي حال كيلو هل قد أبيع هذا الشكر أو هذا التمن أو الآخر، بيع المساومة لا يتعرض إلى رأس المال، بينما الثلاثة الأخرى لا، يصرح برأس المال، يقول مشتري بمية أبيع بمية، هذا بيع التسوية أو بيع التولية أحيانا يسموه، يعني بنفس رأس المال لا أقل لا أزيد. بيع المرابحة يقول لا، مشتري بمية أبيع بمية وعشرين، أو كل كيلو أربح بي مثلا 10 هيك. هذا اللي في بعض الروايات أكو أبيعك بده دوازده، شوف تعديل فارسي يبدو أنه ماشي، كان هنا الرواية هكذا تقول، يقول البيع بده دوازده يجوز وما يجوز، فيه الروايات موجودة، يعني كل 10 أربح بي مثلا، كل 10 دراهم درهم، كل 10 دراهم درهمين، ده دوازده أو ده يازده، فهذا بيع المرابح، يتعرض لرأس المال ويقول كل هالمقدار أربح عليه كذا. بيع المواضعة أو المناقصة يقول أنا مشتري بمية أبيع بـ90 مثلا، أقل من السعر أبيع، يريد يمشي بضاعته يقول أقل من السعر، أقل من السعر المشترى. يحتاج فلوس بضاعة ما يشتريها واحد منه بالسعر اللي يريده، يقول أقل ما يخالف، بالخسارة أبيع، تعال شو من التلف أو لا، يحتاج فلوس مثلا الآن مستعجل، يقول هذا البيت مثلا بشتري بكذا أقل من سعر، أقل من المشتري أبيع. فهذا بيع المساواة، بيع المرابحة، بيع المناقصة أو المواضعة المناقصة، هذا هم يصير. وبيع المساومة يعني أصلاً ما يتعرض لرأس المال يقول أبيع كذا. فأكو هذا بيع المرابحة موجودة. بيع المرابحة بالشكل المتعارف اللي مطروح في الفقه أكثر شيء هو أنه صاحب البضاعة هو يجي حاط البضاعة هناك، فالمشتري يجي يقول هذا بيش، يقول لا أنا مشتري بكذا وأبيعه مع ربح كذا. بس أما كيفية تعيين الربح، ما يقول 10% مثلا أخذ ربح، 5% ربح، أو لا أصلا يعين المبلغ يقول بشتري بمية أخذه أبيعه 120 مثلا أربح ب20 يصرح. هذا الطريقة المتعارف للمرابح اللي مطروحة بالفقه أكثر شيء هذا. لكن هذا الطريق الثاني اللي يستعمله البنوك، أي طريقة حديثة تقريبا اللي حصل به، ذاك الطريق اللي قلت ذاك ما بيختلف، الكل متفقون أنه بيع المرابحة ما بي شيء، وبيع جائز. واحد مشتري فت بضاعة ويريد يبيع بأكثر يربح به، هذا لا شك في جوازه، الكل يفتون بالجواز سواء السنة أو الشيعة ما فرق. الطريقة اللي الآن موجودة في البنوك هاي المرابح اللي تستعمله البنوك أكثر شيء ورائج يعني كثير من المعاملات البنكية ماشية على هذه الطريقة من المرابحة. المرابحة للآمر بالشراء يسموه، أو بالفارسي مرابحي السفارشي، يعني الزبون أو اللي يريد يأخذ فلوس من البنك مثلا يحتاج إلى فد شيء، يريد يشتري بيت، يريد يشتري سيارة أو أي بضاعة أخرى يريد يشتري، يجي يم البنك يطرح على البنك أنه أنا أريد أشتري البيت الفلاني، إما شيء معين أو السيارة الفلانية سعره هكذا، هالمقدار مثلا سعره 100، أريد أشتري هذا البيت لكن الفلوس ما عندي، فأطلب منك أيها البنك مثلا أنت روح اشتري لنفسك هذا السعر، بعدين بيع لي إياه بالأقساط بسعر أكثر حتى تربح. ما يقول أقرضني حتى أروح أشتري وعلى أساس هذا القرض مثلا 10% ربا أعطيك، هذا فرارا من الربا. يقول لا أنت روح اشتري لنفسك، اشتري مو إلي، اشتري هذه البضاعة، هذا البيت اللي أنا عاجبني، هذه السيارة اللي عجبتني، أو حتى الكلي، أنا أريد أشتري مثلا في السيارة مرسيدس بهذه المواصفات، موديل كذا، لونه هيجي كذا، يعين المواصفات كلي كل بشكل كلي، روح اشتري لي البضاعة اللي أريدها بهذه المواصفات الخاصة لنفسك، السعر إيش قد يصير هذا بعد معروف بالسوق أن هذا سعر بيش رأس المال معين، وأنت تشتري نقدا هذا رأس المال مالك، بعدين بيعه علي بالأقساط مثلا لمدة سنة سنتين كذا، أنا أسدد بالأقساط. الأقساط هم يعينوها إما أقساط متساوية أو لا، مثلا الأشهر الأولى أكثر بعدين تقل الأقساط المبلغ اللي يدفع، أو الوقت يكون يعين أنه في خلال شقد أنا أسدد هذا المبلغ إلى آخره، هذا بعدين حسب الاتفاق. فالبنك يعد هذا الزبون يقول إيه هذا ما يخالف، هذا وعد مني أنه أروح أشتري لك بالنقد هذا هذا البضاعة أشتريها، وأنت هم يجب أن تعطي كلام أن تيجي تشتري مني هذه البضاعة اللي تريدها بالأقساط الفلاني حسب الاتفاق. فوعد متقابل من البنك ومن الزبون. الآن بيع ماكو، وعد بالشراء وعد بالبيع ليس بيعا فعليا. حينئذ البنك سيما وعد من الطرفين أو من طرف واحد. المشتري يقول للبنك إذا اشتريت لي أنا أشتري منك، إذا اشتريت هذه البضاعة لنفسك نقدا بكذا أنا أشتري منك بكذا، لكن أنت مو مجبور أيها البنك أن تشتري، إذا اشتريت أنا أعطيك وعد أنه أشتري منك بالأقساط بهذا المبلغ، أو لا وعد من الطرفين. ذاك يصير قرار يكتبون أصلا في عقد رسمي أنه البنك وعد الزبون بأن يشتري نقدان هذه البضاعة بكذا بشرط أن الزبون يشتريه بعد ذلك بالمبلغ الفلاني بالأقساط. هذا يسموه مرابحة للآمر بالشراء، يعني الزبون يجي يأمر البنك يطلب من البنك أنه اشتري لي واربح، اربح مثلا في كل 100 كذا، اثنين في كل 10 واحد وهكذا. هذا نوع جديد من المرابحة في مقابل ذاك النوع المتعارف اللي عادة أصحاب البضائع هم يجون يقدمون بضاعتهم للزبائن، يقولون هذه البضاعة مشتريها بكذا مبلغ، تعال اشتري أنت مع ربح كذا. هنا لا، صاحب البضاعة ما عنده البضاعة، ما موجودة عنده، البنك قاعد بغرفته مكانه بالمكتب ماله ما عنده أي بضاعة. المشتري يجي للبنك ويوصيه ويأمره ويطلب منه أنه اشتري أو أي اللي هذه البضاعة أنا أشتري منك بكذا بربحين مثلا. هذه المسألة صارت محل خلاف بين الفقهاء، هم فقهاء أهل السنة أيضا كذلك، لأنه قلت البنوك الدول الإسلامية هم مبتلات بهذا الشيء، وبعض فقهاءهم يجوزون بعض فقهاءهم ما يجوزون، بعضهم يقولون بالتفصيل بين موارد هذه المعاملة، هكذا نوع من المعاملة. إن شاء الله نتعرض إلى كلماتهم في المستقبل لعلهم. فقهاءنا هذا النوع من المعاملة المرابحة قليل متعرضين القدماء، لعله قبل العلامة ماكو أصلا أثر لهذا النمط. العلامة متعرض وبعده أيضا بقي مسكوتا عنه إلى زمان الشيخ رحمة الله عليه، أيضا يشير إليه إشارة أبوه بشكل معمق، إلا في هذه الفترة الأخيرة دخل الفقهاء في هذه تعرضوا لهذه المسألة. لكن القسم المتعارف لا، ذاك موجود في الكتب بشكل مفصل بعد. فهذول هذا الوام الأربعين صار اسمه وام أربعين، هذا لا مو وام، ذول قالوا هاي مرابحة، احنا ندفع هذا المبلغ. وطبعا هذا النقطة هم أقولها تارة، الزبون يراجع إلى البنك يقول اشتر لي هذه البضاعة وأنا مثلا أشتري منك نسية بمبلغ كذا. لتسهيل الأمور من يراجع الزبون إلى البنك يقول اشتر لي هذه البضاعة الفلانية حتى أنا أدفع لك مثلا أشتريها منك بعد ذلك، البنك يقول له أنا ما أدري أنت شو تريد، فأخلي أدخل بحسابك فد مبلغ أو بهذا الكارت مثلا أسوي أشحن هذا الكارت مالك بمبلغ مثلا 100,000 200,000 شقد ما تريد، أنت روح اشتري البضاعة اللي تعجبك، اشتري تلك البضاعة مو إلك إلي وكالة عني، تريد السيارة الفلانية ما يخالف، بدل ما أنا أروح في معرض السيارات وأشتري السيارة بنقد وبعدين أجي أبيع بالأقساط عليك، هاك هذا المبلغ أنت روح وكالة عني، روح اشتري السيارة لي نقدا وبعدين بيعه وكالة عني، بيعها إلى نفسك بالأقساط. حتى أنا بعد ما أدوي خلاصي أروح أدور البضاعة وأجيبه وأبيع وكذا. فنفس الشيء ولكن صارت واسطة وكالة في البيع لتسهيل الأمور هم للمشتري وهم للبنك. البنك هكذا يعمل، يقول هذا أدفع لك هذا المبلغ، أنت اشتري البضاعة وكالة عني لي وبعدين بيعها وكالة عني لنفسك بالأقساط. هذا نفس الطريقة، هم مرابحة للآمر بالشراء، أنه أنت تريد تطلب هذا البضاعة، أنت تريد أعرفه، ما أنا بنك ما عندي شو أسوي بالسيارة شو أسوي بالبيت، أريد أسهل لك الأمور. هذا الوام الأربعيني كان من هذا القبيل، كأنما ذول اللي يريدون يروحون للزيارة خب يحتاجون يحتاج يروح يشتري بطاقة مثلا طائرة أو شو اسمه سيارة أو شيء، يشتري بطاقة يحجز هناك، يريد يحجز فندق مثلا أكل شرب كذا، فيحتاج إلى مبلغ، يروح للبنك يقول أنت هيئ لي هذه الأمور وبعدين بيعها علي بالأقساط. البنك يقول احنا نعطيك هذا المبلغ مو قرض، روح كل ما تحتاج، تحتاج بطاقة سفر، تحتاج فندق، تحتاج كذا، روح وكالة عنا اشتري هذه البضائع اللي تحتاجها والخدمات اللي تحتاجها اشترها لنا للبنك وبعدين بيعها من قبل البنك لنفسك بمبلغ اكثر بالاقساط. ها ما تلتفت مسألة أخرى، لكن المسألة أنه من ناحية شرعية هل هذا جائز أم لا؟ بس إذا واحد ملتفت يفهموا أنه عمي إحنا ما من الطيق من الطيق وام أو قرض، وإنما نعطيك هذا المبلغ لكي تشتري البضائع لنا وكالة، وبعد ذلك تروح يم أبو الصمون مثلاً اشتري صمون إلي، وبعدين هذا الصمون بيعه لنفسك من قبلنا وكالة منا بسعر أغلى دين مؤجل، بيع مؤجل. وأكو لا شك أنه أكو فرق بين السعر النقدي والسعر النسيئة، بيع النسيئة. فالبنك يستفيد من هذه القاعدة أنه بيع المرابح بعد هذه، أبيعه أشتري نقدا بكذا، رأس المال النقدي هكذا، ولكن أبيعه نسية بمبلغ أكثر فأربح في هذه المعاملة. هل هذا صحيح أم لا؟ صار محل اختلاف، هم بس إحنا مثلنا بالصمون في شيء قليل، لكن المعاملات اللي التجار عندهم ويا البنوك أصحاب الصنايع أصحاب شو اسمه التجارات الضخمة يقول لك خمو مو صمون مو لا مبالغ طائلة. اختلفوا هم أهل السنة وهم علماء الشيعة الذين تعرضوا لهذه المرابحة من هذا القسم، أكو خلاف بينهم. السنة خب شفت أنه أكو ثلاث آراء، بعضهم يجوز مطلقا، بعضهم يمنع ويحرم هذه المعاملة مطلقا، وبعضهم يفصل بين قسم وقسم، إن شاء الله يأتي التفاصيل. المهم أنه أريد أطرح اليوم أصل الفكرة أصل المسألة أنه شنو هي، وبعدين نصل إلى آرائهم وأدلتهم كل واحد دليل شنو. كما ترون هذه المعاملة في الحقيقة هي مركبة من أمرين، من معاملتين. المعاملة الأولى الوعد، الوعد من الطرفين، البنك يعد الزبون أنه أنا أشتري لك هذه البضاعة وهيئ لك، الزبون هم يقول أنا إذا اشتريت أنا أشتري منك بالسعر الفلاني بالسعر المتفق عليه، وهيئ البضاعة ذاك يقول أشتري البضاعة. الآن ماكو بيع وشراء، الآن لا البنك يبيع ولا هذا الزبون يشتري، مجرد وعود من الطرفين. بعدين المرحلة الثانية، البنك إذا راح اشترى هذه البضاعة نقداً يقول للزبون يلا أنا اشتريت تعال أخذ، هيئت لك هذه البضاعة اللي تريدها تعال أخذها. هنا في المرحلة الثانية يصير بيع وشراء، يقول بعتك، البنك يقول بعته، ذاك يقول قبلته، إما مباشرة وإما بالوكالة بالشكل الذي قلت. هذا بعد ما يفرق، حتى بالنوع الوكالة ميتشي يصير يعني ابتداء وعود أكو من قبل البنك ومن قبل المشتري. بعدين المشتري عندما راح اشترى البضاعة للبنك وكالتان، حينئذ يبيع البضاعة لنفسه في المرحلة الثانية. هذا العقد الأصلي هنا يصير. العقد الأول مجرد تواعد بالمعاملة ووعد بالشراء ما شئت فعبر، أو معاملة مقدماتية مقدمة للمعاملة الثانية، تواعد من قبلهما للوصول إلى المرحلة الثانية. فهي معاملة مركبة في الحقيقة من معاملتين، عقد مركب من عقدين، عقد مقدمي وعقد هي مجرد وعود متقابلة، وعقد أصلي. زين، شنو محل الكلام وين راح يصير؟ أنه أولا هذا العقد هل هو صحيح ونافذ ويجب الوفاء به أم لا؟ وثانيا إذا في هذا المورد هذا العقد المركب من تواعد ومن بيع، بيع حقيقي، إذا هنا قلنا أنه يجوز أو قلنا أنه لا يجوز على كلا الطرفين، أصل التواعد ولو لم تكن هناك مرابحة ولو لم مو بهذا الصيغة اللي قلنا، أصل التواعد بالبيع بالمعاملة هل هو عقد مستقل يجب الوفاء به؟ يعني يجب على البنك أن يروح يشتري البضاعة ويهيئها مثلا، ويجب على هذا الزبون إذا اشترى البنك أن يروح يشتري بشكل نسيئة أو بالأقساط يلا. التواعد الأولي هل هو عقد يجب الوفاء به أم لا؟ إذا حصلنا على روايات تقول أنه هذا العقد الثاني مثلا ممنوع ما يجوز، فهل يسر المنع إلى مطلق التواعد الابتدائي على معاملة ثانية؟ لأنه كثير من الموارد أصلاً بنك ماكو، الآن كثير من المعاملات اللي تصير بين الدول على المناجم مثلاً الطبيعية، على البترول، على كذا، كل على أساس التواعد، يسموه العقد الآتي يسموه. مثلا الآن الدولة الفلانية الصين مثلا تحتاج إلى أفرضوا نفط في شهر ديسمبر اللي مثلا هناك في الشتاء القارص مثلا كذا يحتاجون، فمن الآن يجون الآن ما يعقدون، ما يقولون للعراق أو لإيران وهذه الدول المنتجة للبترول أنه أشتري سلفاً بيع تارة بيع سلف، يقول هذه البضاعة تهيئ لي بعد 5 أشهر أبي أشتريها هذه البضاعة وهذا النفط أشتري بكذا مبلغ الآن يعقدون. لا عادة ما يسوون هيك شيء، يأخذون الوعد أنه تهيئ لي أنا تهيئ لي هذه الكمية من المليون أفرضوا برميل تهيئ لي في الشهر الفلاني، وأنا هم أهيئ لك فلوس في الشهر الفلاني وذاك الوقت نتعاقد. الآن فقط تعطيني وعد حتى أنا في وقتها ما أقع في حرج أروح أدور منه ما أحصل. من الآن أخذ منك وعد أنه تأمن لي هالكمية من البترول. السعر هم نعينه من الآن بهذا السعر، أخذ أتهيئ لي بترول في الشهر الفلاني، مو الآن أشتري منك، الآن ما تطلبني شيء حتى أأمن على نفسي أنه أنا عندي في الشهر الفلاني وقت الحاجة عندي هذه الكمية من البترول. صاحب البترول هم نفس الشيء حتى يأمن أنه في الشهر الفلاني يحتاج فلوس، حتى يأمن فلوسه يقول الآن تعطيني كلام أنه في الشهر الفلاني تجي تشتري مني، مو أنه تقلب وتقول أنه ما أريد أنا الأسعار مثلاً نزلت وروح أشتري من غير مكان. لا، من الآن نتفق أنه في الشهر الفلاني تشتري مني، يعني هم البايع وهم المشتري بشكل مباشر يتواعدان على عقد مستقبلي. الآن ماكو عقد، الآن فقط تواعد. أو واحد عنده مصنع مثلاً، مصنع نسيج أفرضه، فيحتاج إلى الصوف، يروح يتفق ويا مثلاً الشركات اللي تهيئ الصوف مثلاً شغلها وهذا، يقول أنا في الشهر الفلاني المصنع مالي حتى لا ينام يبقى شغال، الآن عندي صوف أشتغل النسيج، لكن الشهر الفلاني يجوز ما عندي قطن، ما عندي صوف، ما عندي كذا، فأنت تعطيني كلام أنه في الشهر الفلاني تهيئ لي هذه الكمية من القطن أو من الصوف أو من ما شابه ذلك، بسأله كذا. هذا هم يحتاج هذا الشيء حتى يأمن الزبون ماله في المستقبل. الآن عدة زبائن، لكن في الشهر الفلاني اللي بعد زبائن من الآن يضمن الزبون أنه يضمن لنفسه الزبون أنه تيجي تشتري مني. هذا التواعد بالعقد، العقد المستقبلي، الآن مجرد وعد من الطرفين، عقد مقدماتي.
ما يترتب عليه إذا سحب واحد مثلاً
احيانا يخلون عقاب، ياخذون عربون يقول هوب انت تريد مني مثل هيك شيء ادفع من الان فد قسط فد مقدار من الثمن كعربون حتى بعدين اذا تراجعت مثلا هذا يكون الي.
شرط جزائي
شلون يعني؟ في وقت
اذا
تخلفت اي ما يختلف، بس الغرامه النقديه ياخذها من الان كعربون او لا في وقتها، إذا تخلفت أخذ منك كذا غرامة. هاي فروع المسألة بالنسبة لعقد التواعد بين الطرفين. هذا التواعد الآن طبقوه على مسألة المرابحة بالشراء. فإذا منعنا عن المرابحة بأمر المشتري، إذا منعنا عن هذا هل يسري هذا المنع إلى أصل مسألة التواعد والعقود المقدماتية أم لا؟ يعني يجب أن ندرس كلتا المسألتين. أكو روايات، وهذا من الغريب أن الروايات وردت في مسألة المرابحة للأمر بالشراء أصلاً، ولو ماكو هذا العنوان، ولكن من ندرس الروايات نشوف أصلاً الروايات واردة في خصوص هذا المورد، ولكن الفقهاء ما متناوليها من هذا الجانب، من هذا النظر ما دارسيها. قليل قلت نفر يعني المقدار اللي أنا فحصت أكثر، سيحتاج إلى فحص مفصل، ولكن الروايات موجودة. أنا حسب فهمي هذه الروايات تفصل بينما إذا كان المشتري بالخيار أو لا يكون مجبور، مو هذا اللي إجي يم البنك أو إجي يم صاحب المال مثلا أي واحد كان قال له أنت اشتر لي هذه البضاعة وسأربحك بكذا، ذاك راح اشترى البضاعة وجابها. هنا المشتري الذي طلب من الشخص الثاني أنه اشتري لي هذه البضاعة وأربحك بكذا، هل هو مجبور أن يشتري منه بالسعر المتفق عليه نسيئة أم لا؟ مخير يقدر يقول لا، يقرب ويقول لا ما يعجب، حصلت على مكان أرخص وبعد ما لي هذا الشيء، هل هو بالخيار؟ إن شاء أخذه وإن شاء تركه، ما يخالف، هاي المعاملة ماشية. يعني إذا اشتراه اختياراً هذا صحيح، أما إذا كان مجبوراً يرى نفسه مجبوراً أو أنت تجبره، يقول أنت تقول له أنه أنت جبتني ورطتني بهاي الشغلة، أنا شو أسوي بالسيارة، شو أسوي بالبيت، أنا بنك قاعد على بالمكتب مالي وما عندي أصلاً لا رغبة بالبيت ولا بالسيارة ولا بالكذا، أنت جيت قلت لي أنه اشتري لي هذه البضاعة وأنا أشتريها منك بأكثر نسيئة، فلابد أن تجي تأخذ مني. إذا تريد الجبرة ويجي يأخذ منك إلزاماً هذا مو صحيح، المعاملة باطلة، المعاملة باطلة. فتفصل بين صورة الإلزام المشتري وعدم إلزامه، إذا هو مو ملزم باختياره يجي يأخذ منك نسيئة بأكثر ما يخالف صحيح، وإلا فهي المعاملة فاسدة. في مقابل من يقول لا نهائيا هذه المعاملة فاسدة، وفي مقابل من يقول دائما مطلقا هي صحيحة. كن ندرس هذه الروايات أولا، فإذا دلت على هذا التفصيل، هل يسري هذا التفصيل على إلى مسألة القرار المقدم في مطلقا أو لا، هذا التفصيل خاص ببيع المرابحة بهذه المسألة، التفصيل اللي وردت في الروايات خاص بهذه المسألة، ولا يمكن أن نعممها إلى سائر الموارد. هذا إن شاء الله في الجلسة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله ندرس الروايات، وصلى الله على محمد. Thank you.